بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ثم أما بعد، ونواصل حديثنا في كتاب البيوع من صحيح البخاري. قال رحمه الله تعالى: باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. قال: حدثني محمد بن المثنى وهو ابن أبي موسى العنزي، قال: حدثني ابن أبي عدي وهو محمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي الإمام الحافظ، عن ابن عون وهو عبد الله ابن عون، عن الشعبي وهو الإمام القاضي وهو يسمى عامر ابن شراحيل، قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حا. وكلمة حا إذا جاءت في إسناد فمعناها تحويل الإسناد، أي أن السند إلى هنا انتهى، سند المصنف إلى هذا الحد انتهى، فيضع كلمة حا بالفصل بين هذا الكلام، فيبدأ بعد هذا الحرف بكلام جديد، فبعد هذا الحرف الذي يذكر بعده هو شيخ المصنف شيخ البخاري. قال: وحدثنا علي بن عبد الله، هو المديني بدأ من إيه؟ يبقى شيخ مين؟ البخاري، لأن ده بعد تحويل السند. قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا ابن عيينة وهو سفيان ابن عيينة الإمام الحافظ أعلم أهل زمانه، قال: حدثنا أبو فروة عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال حا. يعني إذن في هذا الإسناد كم إسناد؟ ثلاثة في هذا الحديث، كده إسنادين. قال: وحدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا ابن عيينة سفيان عن أبي فروة قال: سمعت الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. اسناد ايه؟ رابع. قال: وحدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال: حد أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال. كل هذه الطرق أربع طرق مدارها على الشعبي. إذن الشعبي روى عنه كم تلميذ؟ أربع تلاميذ. فالشعبي يروي الحديث عن صحابي واحد وهو النعمان بن بشير رضي الله عنهما، صحابي وأبوه صحابي. الشعبي ولد في العام الثاني من الهجرة، يعني حدث بالحديث وهو طفل لم يبلغ، لأن صلى الله عليه وسلم مات وعنده كم سنة النعمان؟ أقل من 9 8 سنوات وإيه؟ وبضعة أشهر. إذن ما بلغ إلى الحلم 8 سنوات وإيه وكسور، النعمان بن بشير. إذن هذا يدل على أن النعمان روى هذا الحديث في هذا السن. طيب، والحديث لم يثبت بإسناد صحيح إلا عن النعمان بن بشير، يعني لم يأتي الصحابي روى هذا الحديث بما يوافق هذه الرواية، تفرد برواية هذا الحديث. يعني أبا هريرة لم يروي الحديث، ولا عثمان ولا عمر ولا عائشة ولا كبار الصحابة المكثرين، لكن حدث بهذا الحديث وهو أصل من أصول الإسلام، أصل من أصول الإسلام يحدث به صبي صغير. إذن هذا يدل على أن صغار الصحابة كانوا علماء، كان الصبي لكنه عالم، لأن النعمان يعد من صبيان الصحابة، صحابي صغير جدا زي محمود بن الربيع وعبد الله بن الزبير وهؤلاء. فهؤلاء لهم روايات وتفردوا بأصول، كما قالوا بأن عمدة الإسلام على أربع أحاديث: منها هذا الحديث، حديث إن الحلال بين إن الحرام بين. يقول النعمان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، من يرفع حول الحمى يوشك أن يواقع. هذا اللفظ لفظ غريب، والبخاري ساق هذا الحديث في كتاب الإيمان وبوب عليه فضل من استبرأ لدينه وعرضه، وساق الحديث باللفظ المشهور: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا هو اللفظ المعروف والمشهور والمتداول بيننا، لكن هذا اللفظ فيه تصرف من بعض الرواة لكنه لا يغير المعنى، فالمعنى متحد. وهذا من أدلة من قال أنه يجوز أن يحدث بالحديث على المعنى ويجوز أن يترك اللفظ، مع أن الأصل المتفق عليه أنه يحدث باللفظ، لكن إن حدث بالمعنى جاز له ذلك بما لا يغير المعنى، يعني يحدث بالمعنى لكن المعنى الذي حدث به لا يخالف المعنى الأصلي، فهذا يجوز أن يحدث بالمعنى لكنه لا يغير المعاني. أما من كان لم يؤتى فقها فلا ينبغي أن يحدث بالمعنى، بل يحدث بلفظ الحديث، لأن الفقيه يعلم ألفاظ الحديث فيعرف أن هذا اللفظ لو وضع لفظ آخر لتغير المعنى فلا يحدث به، وهكذا. كما نقول أن هذا الحديث من أصول الإسلام يبين أمورا، وهو يعد أصل في الورع، أصل في الورع. الحديث بيبدأ فيقول: إن الحلال بين، يعني ظاهر واضح لا خفاء فيه، وهذا يشمل كل شيء في المطعومات والمشروبات والملبوسات، يشمل كل ذلك، فلا أحد يختلف على أن الطيبات حلال من الزروع والثمار وغير ذلك، وكذلك نكاح النساء من غير المحارم يجوز ولا خلاف في ذلك، كذلك الشرب فيما لا يسكر وغير ذلك لا خلاف في حله، كذلك الحرام هناك أمور لا خلاف في حرمتها كأكل الميتة وأكل لحم الخنزير والدم وغير ذلك لا خلاف في حرمتها، كذلك في المشروبات لا خلاف في حرمة المسكر، وكذلك في النكاح لا خلاف في حرمة نكاح المحارم، وهذا كله باتفاق الناس جميعا لا خلاف في ذلك. إذن الحلال بين واضح لكل الناس العالم والعمي، والحرام بين واضح لكل الناس العالم والعمي، لكن بينهما درجة، وهي درجة المتشابهات، وهي يعلمها البعض ويجهلها الكثير، درجة المتشابهات. طيب، الدين الله عز وجل أتمه كما قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالدين أتمه الله عز وجل علينا، وما من شيء إلا وبينه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما من حكم وأمر على وجه الأرض إلا وفيه نص وحكم، إما حلال وإما حرام. إذن هذا أصل أن الدين كامل. قال أبو ذر رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما. إذن هذا يدل على أن كل شيء قد بينه لنا النبي عليه الصلاة والسلام. وقال العباس رضي الله عنه: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجا وأحل الحلال وحرم الحرام ونكح وطلق وحارب وسالم. إذن ما من أمر إلا وبين في السنة، إما بنص عام وإما بنص خاص. طيب، هذه المشتبهات يجهلها كثير من الناس ويعلمها بعض الناس، فيعلمون إما حلالا وإما حراما، لكن الذي يعلم ذلك القدر القليل من الناس وهم العلماء. طيب، من أين نتج هذا الاختلاف، الاختلاف في المتشابهات؟ كيف حصل والدين أتمه الله عز وجل؟ هذا لأسباب. السبب الأول في ظهور هذه المتشابهات أن النص النبوي قد يخفى على بعض الناس، بل على كثير من الناس، فما من أحد أحاط علما بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل ربما ترى كبار الصحابة يجهلون مسائل نعدها من صغار المسائل. يعني مثلا أبو عبيدة رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في غزو، فنكد ما عندهم من الطعام حتى كانوا يأكلون التمر ويشقونه نصفين، فبينما هم يسيرون وجدوا دابة عظيمة تسمى العنبر على شاطئ البحر. طيب، أبو عبيدة ما هي مكانته في العلم؟ يعني يعد في الطبقة الأولى من الصحابة ولا في الطبقة المتدنية؟ يعني الملازمين ولا من الأثبات؟ يعني من أوثق الناس، وهم من أقرب الناس إلى النبي عليه السلام. رأى أبو عبيدة الدابة فقال: ميتة لا تقربوها. طيب، لو سألت أي طفل السمك حلال ولا حرام يقول لك إيه؟ حلال، وقد يحفظ دليل يقول لك هو الطهور ماء والحل ميتة. طيب، وأبو عبيدة يرى الدابة فيقول: ميتة لا تقربوه، لكنه قال: إنما نحن رسل الله ونحن مضطرون. فأكل السمك إيه؟ بالنص ولا بالقياس ولا أصول؟ اجتهد. وهذا جهله أبو عبيدة، والأمثلة على هذا كثيرة. فربما خفي النص على كثير من الناس، بل ربما يكون عالما ولا يعلم النص، بل أشد من هذا. أبو حنيفة النعمان بن ثابت رجل لا يختلف في فقهه، حتى أن الشافعي يقول: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. طيب، أبو حنيفة يجهل أمرا، هذا الأمر يعد بابا في كتب الفقه، أمر العقيقة. ما فيش كتاب فقه من فقه الأحناف يقول لك في حاجة اسمها عقيقة، ما يعرف، لم يبلغه أي نص في العقيقة. لذلك لو جبت بدائع الصنائع ولا فتح القدير ولا أي كتاب من كتب الأحناف، التطرخانية ولا التفتزانية، كتب الأحناف اسمها صعبة شوية، لا ترى اسما للعقيقة، ما فيش. ليه؟ ما عنده نص لا يحفظ نص في أمر العقيقة. إذن ربما يغيب على العالم قدر كبير من السنة، وهذا لا يفضح فيه لأنه يحكم ويتكلم بما يصله من العلم. إذن فخفاء النص ربما يؤدي إلى حدوث اختلاف بين الناس. بعض علماء الأحناف يقولون بأن العقيقة منسوخة، الحكم منسوخ. يقول لك ليه؟ عندنا حديث نسخ الأضحى كل ذبح، نسخ الأضحى كل ذبح، يعني ذبحت الأضحية نسخت كل ذبح حتى العقيقة كمان، وده حديث ضعيف. إذا اللي عرف في الأحناف أمر العقيقة عرفه من حديث ضعيف وليس مما ثبت في الصحيحين. إذا لم يحكموا بحكم العقيقة لجهلهم بهذا النص، فهذا أمر وارد على أي رجل آتاه الله علما. إذن فخفاء النص إذا كان على العالم فهو على العامي أكبر. فلما يخفى النص يختلف الناس في الحكم، البعض لا يجيز لأنه ما عنده نص، والبعض يجيز لأنه عنده النص. فده أمر من الأمور الهامة جدا في أسباب الاختلاف وظهور المتشابهات. سبب آخر أن يظهر لكل مسألة نص ويختلف النصان، في نص يبيح ونص يمنع، فمنهم من يبلغه الإباحة ومنهم من يبلغه المنع، فكل يفتي بما رأى. ولا شك أن النصوص الشرعية لا تتعارض أبدا، لكن التعارض في الظاهر إن حدث التعارض في الظاهر، يعني لو نظرت إلى أمثلة كثيرة جدا تجد أن أحاديث ظاهرها متعارضة، لكن عند التدقيق لا ترى تعارضا. ليه؟ أولا لا ينبغي أبدا أن يعارض حديث في الصحيحين بحديث الموضوع، فإذا تعارض يهمل الموضوع ويقدم الصحيح، إذن انفك التعارض. قد يكون التعارض في الظاهر بأن يرد النص، هذا نص عام وهذا نص خاص، العام على الخاص وتحل المشكلة، أو مطلق ومقيد يحمل هذا على هذا والمشكلة تقضى. إذن فليس هناك تعارض، بل إن التعارض في الظاهر في أذهاننا نحن، أما النصوص الشرعية فمتلاحمة ومتلاصقة، لأن الذي قال هذا الحديث هو الذي قال هذا الحديث، فكل من مخرج واحد. كذلك أن يكون النص من النصوص العامة، النص عام والأفهام تختلف في فهم هذا النص، فيظهر الاختلاف بين العلماء. طبعا أسباب الاختلاف كثير جدا، لكن أنا نشير إلى أدق هذه المسائل. وأفضل من تكلم على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وصنف رسالة وهي موجودة في مجموع الفتاوى وطبعت مستقلة، وهي بعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام. رفع الملام عن الأئمة الأعلام يبين فيها وجه الاختلاف بين العلماء. طيب، يقول في النص: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات تبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يعني معنى ذلك أنه لا يجوز للرجل أن يقع في المتشابه، عنده نص وحكم أن هذا الأمر من المتشابهات، وقوعه في المتشابه وقوعه في الحرام، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بذلك فقال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يعني إيه؟ يعني الملوك، كل ملك أو أصحاب الأرض، كل رجل يضع له حدا في أرضه، وهذا الحد هو ملك هذا الرجل إذا كان ملكا أو غير ذلك، ويمنع أي رجل أن يتعدى هذا الحد. يقول عمل مثلا جنينة ولها حد، ويمنع الناس أن يدخلوا إلى هذا الحد أو يقتربوا منه. فلو أن رجلا جلس عند هذا الحد وأخذ يحوم حول هذا الحد، أهذا الرجل يعجب صاحب الملك أم لا يعجبه؟ يعني أنت عندك أرض، واخد بالك، وأنت زرعها مثلا زرع، يعني إيه، عامل عندك فدانين منجا، ثم رأيت رجلا كل شوية يلف حوالين السور. طيب، هذا الرجل تصرفه تصرف طبيعي ولا غير طبيعي؟ غير طبيعي. كالراعي يرعى حول الحمى، يعني إيه؟ يعني عايز ياخد، هو يرعى ويحوم حول هذا الحمى، فيغضب صاحب الملك. فكذلك الله عز وجل يغضب إذا حام عبده حول هذه الحمى: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. لذلك قال الله عز وجل: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، لأنه حام وهذا الحوم أداه إلى التعدي. لذلك الوقوع في الشبهات وقوع في الحرام ولا بد. يعني لو ضربنا بعض الأمثلة في أحكام كثيرة من المسائل الفقهية تنازع فيها العلماء ما بين محرم ومجيز، ومنهم من حكم بأنه مكروه لشبهة في هذه المسألة. طيب موقفك أنت من هذا التصرف، وجدت التنازع كبير بين العلماء، ثم وجدت أن هناك أحكاما كثيرة تقول بأن هذا الفعل شبهة، لكن الناس بيستصغروا أمر الشبهة، يقول لك أصل ده مكروه، يعني مش حرام خالص، يعني هو لا ينتهي عن المكروه لكن ينتهي عن الحرام الخالص. طب ما الفعل المكروه يؤدي إلى فعل الحرام ولا بد. يعني اختلف العلماء في مسائل كثيرة، زي مثلا موضوع السبيرتو، العطور التي يضاف إليها الكحول وغيره. قال فريق بأن الكحول نجس فلا يجوز استعماله، وقال فريق بأنه ليس بنجس إذ أنه ليس هناك نص صريح يفيد بنجازته. طيب ولما تعارضت الأدلة بين الفريقين قال كثير من العلماء بأن هذا الكحول من المتشابهات فيترك تورعا. كلمة يترك ديت يعني ايه؟ أمر بالجواز عند كثير من الناس، يعني يفهم منها أمر بالجواز ولا يعلم أن الوقوع في المتشابه وقوعا في الحرام، فترى الكثير بيتعدى في هذا. طبعا فرق كبير بين الورع في هذا وبين عدم المبالاة بهذا الحكم. فمثلا الذي قال بأنه متشابه استعمل النص وهو قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. طيب هذا النص هل يفيد نجاسة الخمر أم لا يفيد؟ يعني مثلا لو سألنا الميسر نجس ولا غير نجس؟ الميسر. يعني اثنين بيتأمروا، واخد بالك، هذا القمار نجس ولا غير نجس؟ ليس بنجس. طيب الصنم الكبير صنم بوذا نجس ولا غير نجس؟ ليس بنجس، لو أن رجلا مسه لم يتندف، واخد بالك. فلذلك قالوا بأن هذه الواو لا تفيد التساوي في الحكم، فالميتة تختلف عن الميسر عن الخمر عن غير ذلك، فليس كل محرم نجس، وهذه قاعدة هامة عند العلماء، والعكس صحيح كل نجس محرم. فهذا نص، والذي قابله قال الأصل في الأشياء الطهور أنها طاهرة فلا تنتقل إلا بقرينة واضحة ونص. إذا الاختلاف بين العلماء كبير. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما سئل عن هذه المسألة قال بأن الأدلة متعارضة، والقول فيها بأن الكحول من المتشابهات والورع تركه. طيب إذا أنت كرجل مسلم وسمعت هذه الفتوى، فأنت ينبغي أن تحرص على درجة الورع لأنها درجة الصديقين، فاحرص عليها وكن ورعا، لأنك إذا يعني أكثرت من فعل المتشابهات وقعت في الحرام ولا بد. يقول بعض السلف من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء الظن به. الحديث الذي معنا في بعض ألفاظه في الصحيحين قال فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استدام أترك. يعني هو مجرد أن يظن أن فيه بعض الإثم تركه، فهو قد ترك هذا الأمر لأنه يعلم أنه إذا فعل ذلك أداه إلى الوقوع في الحرام فيتركه تورعا لله عز وجل. إذن الذي يترك المتشابهات استبرأ لدينه وعرضه. يعني استبرأ يعني إيه؟ يعني طلب البراءة للدين والعرض، والعرض هو ما يمدح ويذم من الإنسان. يعني ليس معنى العرض يعني عرض رجل زوجه، لا ليس هذا هو المعنى، لكن المعنى في العرض ما يمدح أو يذم من الإنسان. لذلك تسمع كثيرا عن بعض السلف يقول إني تصدقت اليوم بعرضي، يعني ايه؟ يعني من تكلم في بسوء تصدق، يعني عفوت عنه، وهكذا. فليس العرض هو الزوجة فقط، لا، العرض ما يمدح ويذم من الإنسان. أنس بن مالك رضي الله عنه خرج ذات يوم إلى الصلاة فوجد الناس قد انتهوا من الصلاة، يعني هو ذهب المسجد وهم راجعين. قال فدخل في مكان حتى لا يراه أحد، وقال: من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. يعني هو يخاف أن يفعل أمرا متشابها فيظن فيه السوء، وهو يقتدي في هذا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ففي حديث صفية لما جاءته تزوره في مسجده ورآه رجلان، قال: على رسلكما هذه الصفية. عايز يقول ايه؟ حتى يدفع عن نفسه الشبهة، لانه لا ينبغي ان يعرض نفسه لمواقع التهم والظنون السيئة، فيبرئ نفسه من هذه الامور. اختلف العلماء في مسائل كثيرة، فتورع عن هذا الفعل طلبا لسلامة الدين والعرض. يعني مثلا نسأل كثيرا عن حكم الربا، حكم التعامل مع البنوك الربوية، والبعض اجازها والكثير حرمها، طب ايه الحكم في المسألة؟ طيب على اقل تقدير، ان لم نقل بانها حرام، على اقل تقدير دخلت في المتشابهات، فوجب عليك ان تحتاط لدينك وعرضك فتترك هذه المتشابهات. طيب بيقول في النص: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كيف يقع في الحرام وهو وقع في امر متشابه؟ يقع في الحرام لمعنيين. المعنى الاول انه لما فعل المتشابه كان ذلك ذريعة الى فعل الحرام، الى فعل الحرام. لان في عندنا قاعدة هامة جدا، قاعدة سد الذرائع، يعني لا تفعل وسيلة تؤدي الى فعل الحرام. يعني مثلا لماذا نهى عن الخلوة بالمرأة؟ عشان ايه؟ عشان الخلوة في ذاتها، ولا خشية ما يترتب عليها؟ سد ذريعة. لماذا نهى عن ان تسافر المرأة بغير محرم؟ سدا للذريعة. امور كثيرة جدا، انما امر بها سدا للذرائع. فالذي يفعل المتشابه قد وصل بهذه الوسيلة الى الوقوع في الحرام. المعنى الثاني ان هذا المتشابه اما ان يكون حراما واما ان يكون حلالا، فلو فعله وكان الحق انه حرام وقع في الحرام. لو كان الحق انه حرام وقع في الحرام. اذا فهو يدور بين هذين المعنيين، فلا يسلم من الاذى ابدا، فعرض نفسه للتهم والريب. يقول في نص الحديث: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك، ويوشك من افعال المقاربة، يعني كأنه قريب ان يقع في الحرام، يوشك ان يرتع فيه، يعني يقع في هذا الحرام. الا وان لكل ملك حمى. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: اني لأحب ان ابع بيني وبين الحرام سترة من الحلال. وقال ابن عيينة: لا يصيب عبد حقيقة الايمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. اذا هذا هو طريق الصديقين، انهم يجعلون بينهم وبين المتشابه حاجزا، فلا يخرقون هذا الحاجز خشية ان يقعوا في هذا المتشابه. ثم بين في اخر الحديث: الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. وهذا هو معنى جميل وربط بين اول الحديث وبين اخره، وذلك لان الذي يتبع الحق ويريد ان يحصل اعلى الدرجات
إنه رجل سليم القلب يسعى بكل ما يملك إلى أن يحافظ على طاعة الله عز وجل، فلا يتبع الهوى ولا الشبهات، لأن القلب سليم وهو يتجه بقلبه إلى رضا ربه عز وجل. فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، إذا كان القلب سليما في الجوارح بما يرضي رب العالمين، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم ينفع مال إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الإمام الحسن: ما قط ببصري ولا قط بلساني ولا تطشت بيدي ولا نهضت على حتى أنظر أعلى طاعة أم على معصية، فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت. إذن هذا ربط جميل يبين أن صلاح العمل بصلاح القلب، فإذا صلح القلب صلحت جميع الأعمال. طبعا نحن ربما نتكلم كلاما طويلا في الأحكام وفي الأحاديث وفي اختلاف العلماء في كثيرة جدا، لكن التطبيق العملي والربط بين النصوص وبين الواقع العملي الذي نعيشه ربما يكون غريبا. يعني ممكن نتكلم كلام جميل لكن نخرج من المسجد فلا ترى ورعا يستعمل في أسواقنا ومعاملتنا، وترى جرأة عظيمة على المتشابهات. لذلك ينبغي أن نعرف كيف كان السلف الصالح يتصرعون وكيف كانوا يتعاملون حتى ولو احتاجوا إلى المال شبهة. لذلك أضرب بعض الأمثلة من واقع الصالح تبين هذا الموضوع بيانا جليا. محمد ابن سيرين إمام التابعين وصهر أبي هريرة رضي الله عنه، يقول هشام بن حسان، وهشام هو أثبت من روى عن محمد، يقول: كان محمد بن سيرين يتجر، يعني يعمل بالتجارة، فإذا ارتاب في شيء تركه، يعني إذا وجد أن التجارة هذه فيها شبهة ترك المال الذي أخذه من التجارة. طيب تعال إلى بعض الأمثلة توضح كيف ترك هذا الأمر. قال هشام: ترك محمد 40,000 في شيء ما يرونه به اليوم بأسا. 40,000 هذا الأمر وهذا المال مان هشام لا يرون به بأس، يعني أمر طبيعي من أمور المعاملات، لكنه ترك هذا المال تورعا. وقال هشام: إن ابن سيرين اشترى بيعا من منونيا في بلدة يعني تسمى بهذا الاسم، فأشرف فيه على ربح 80,000، فعرض في قلبه شيء فترك. قال هشام: ما هو والله بربا، ما هو بربا. انظر إلى هذه النماذج، يعني بالله عليك لو أنك تبيع شيئا وكسبت 10 جنيه ثم وقع في قلبك أن هذا الأمر شبهة، أتترك هذا المكسب؟ شوف المسألة بين هذا التطبيق العملي وبين ما نقول. احنا كثيرا ما نضرب أمثلة كثيرة من القرآن والسنة، لكن لما نأتي إلى التطبيق العملي بنبتعد كثيرا عن هذه المسألة. قال ميمون بن مهران: قدمت الكوفة وأنا أريد أن أشتري البذ، فأتيت ابن سيرين بالكوفة فساومته، فجعل إذا باعني صنفا من أصناف البذ قال: هل رضيت؟ فأقول: نعم. فيعيد ذلك علي 3 مرات، ثم يدعو رجلين فيشهدهما، وكان لا يشتري ولا يبيع بهذه الدراهم الدجاجية، فلما رأيت ورعه ما تركت شيئا من حاجتي أجده عنده إلا اشتريته حتى لفائف البذ، يعني حتى القليل من القماش. انظر إلى هذا، رجل عنده ورع شديد حتى أنه يقول للمشتري: هل ترضى؟ طب بالله عليه قارن بين هذا وبين الذي يحتال على غش الزبون. يعني هو إزاي يعني إيه يبقى رجل يعني فاهم في السوق ويعرف يغش الناس، وكلما يعني عنده فهم لأعمال السوق والغش يبقى رجل تاجر شاطر، وإذا خالف في هذا يخسر. يقول مالك: كان القاسم ابن محمد قليل الحديث قليل الفتية، وكان يكون بينه وبين الرجل المضاراة في الشيء، فيقول له القاسم: هذا الذي تريد أن تخاصمني فيه ولك، فإن كان حقا فهو لك فخذه ولا تحمدني فيه، وإن كان لي فأنت منه في حل وهو لك. يعني إذا اختلف في شيء معه ترك الأمر كله. وقال مالك: أتى عمر بن عبد العزيز بعنبرة فأمسك على أنفه مخافة أن يجد ريحها، العنبر طبعا معروف ريحته الطيبة، فأمسك على أنفه أن يجد ريحها، وعنه أنه سد أنفه وقد أحضر مسك من الخزائن. يعني بترى كثير مثلا من الموظفين يعني بياخد 90 جنيه وفي فوائد في أثناء العمل، يعني أقلامه معرفش إيه، فيحاول أن يأخذ هذه عوضا عن نقص المرتب، يقول لك وأنا باخد حاجة من الحكومة. طيب عمر بن عبد العزيز كان الخليفة، ومع ذلك إذا قدم العنبر يسد أنفه، يعني شوف إلى أعلى درجات الورع، خايف يشم بغير حق لأن أموال المسلمين، فما ظنك بما يحدث اليوم؟ يعني مثلا روح مصلحة حكومية تجد الموضوع عند الورق عمال يقطع فيه ويرمي، هو مش ورقه. عمر بن عبد العزيز يقول لكاتبه: دقق قلمك وقارب بين أسطرك، فإني أخاف أن تذهب أموال المسلمين في غير منافعها. يعني بدل ما تكتب صفحتين تكتب صفحة عشان نوفر على المسلمين. شوف الفرق الكبير، هو ده الورع يا جماعة، هو ده الورع. يقول عمرو بن المهاجر أن عمر بن عبد العزيز كان تسرج عليه الشمعة ما كان في حوائج المسلمين، فإذا فرغ أطفأها وأسرج عليه سراجه. يعني هو طالما انتهى عمل المسلمين يطفئ هذه الشمعة، ثم يبدأ في إيقاد شمعته التي له حتى لا يذهب يا مسلم في غير حلها. وقال الجراح الحكمي: تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع. ذلك يا جماعة مسألة الورع مسألة صعبة. ليه؟ لأنها فيها مخالفة الهوى، تخالف هواك، وأنت تريد أن تكسب وتريد المال، وأنت تعلم أن في المال شبهة، فصاحب الهوى لا يترك هذا المال، وصاحب القلب السليم مهما كثر المال فإنه يترك المال لله عز وجل تورعا. يقول: قيل الفضيل بن عياض: ما الزهد؟ قال: القنوع. قيل: ما الورع؟ قال: اجتناب المحارم. قيل: ما العبادة؟ قال: أداء الفرائض. قيل: ما التواضع؟ قال: أن تخضع للحق. قال: وأشد الورع في اللسان. أشد الورع في اللسان، يعني ربما ترى رجل في معاملاته ورعا، لكنه ربما قال بلسانه كلاما يخالف ورعه، فهذا ليس ورع الصديقين. يقول: وكان علي بن الفضيل، يعني الفضيل إمام وعلي ابنه إمام أيضا، يقول: كان علي بن الفضيل يحمل على أباعر لأبيه، فنقص الطعام الذي حمله، فحبس عنه الكراء، فأتى الفضيل إليهم فقال: أتفعلون هذا بعلي؟ يعني هو علي ماشي بالجمال وذهب بها إلى أصحاب المال، فلما عدوا المال وجدوا الطعام قد نقص قليلا، فاتهموه، قال: انت يعني اخذت من الطعام بعض الشيء. فجاء الفضيل وقال: اتفعلون هذا بعلي؟ ف فقد كانت لنا شاة بالكوفة أكلت شيئا يسيرا من علف الأمير فما شرب لها لبنا بعد. قالوا لم نعلم يا أبا علي أنه ابنك. يعني شوف الورع طبعا دي درجة يعني ربما يكون مبالغ فيها قليلا، لكن هو يريد أن يضرب المثال أنه إذا فعل ذلك مع الشاة فلا يكون أبدا يأكل أموال المسلمين بغير حق. ويقول ابن عيينة قال لي ابن شبرمة عجبا لهذا الرازي يعني جرير بن عبد الحميد، عرضت عليه أن أجري عليه 100 درهم في الشهر من الصدقة، فقال يأخذ المسلمون كلهم مثل هذا؟ قلت لا. قال فلا حاجة لي فيها. وقال يوسف بن أصباط يجزئ قليل الورع والتواضع من كثير الاجتهاد في العمل. يعني فعلا بترى انفصام كبير في هذه الأوقات بين المسجد وبين العمل. يعني نصلي ونعبد الله في المسجد على أعلى درجة، ثم إذا خرج من المسجد لا إشكال عنده أن يغش في البيع أو يخون مسلما أو يأخذ حقا بغير حق. إذن هذا انفصام عظيم. لذلك ربما ترى أناسا يصدون عن سبيل الله لأنهم من أهل الصلاة. رجل يصلي وهو يسرق، يصلي وهو يخون، يدخل المسجد وبعد لحظة يذهب إلى عمله فيغش، فيكون داعية إلى هذا الأمر، فيقول الناس انظر إلى هذا المصلي يصلي ويفعل كذا، فيكون صادا عن سبيل الله. يقول أبو يحيى قدم زكريا ابن عدي فكلموا له من يستعمله على قرية في الشهر 30 درهم، فرجع بعد شهر وقال ليس أجدني أعمل بقدر الأجرة، واشتكت عينه. فأتاه رجل بكحل فقال أنت ممن يسمع الحديث مني؟ قال نعم. فأبى أن يأخذه، يعني خاف أن يأخذ هذا الكحل من رجل يسمع الحديث منه فيأخذ أجرة على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. شوف بقى قارن بين هذا وبين الذي يشترط أن يعلم بالأجرة، يقول لك والله أنا هتكلم بكذا. وكان أحدهم لا يحدث الناس إلا بالأجرة، فدخل عليه بعض أصحابه فقال له حدثني بحديث. فقال حدثنا فلان عن فلان عن أبي العالية أنه قال علم مجانا كما علمت مجانا. فقال أتعرض بي؟ قال بل إياك قصدت. رجل لا يعلم إلا بالفلوس، ما عنده إلا المال. وانظر إلى هذا الورع، يخاف أنه يأخذ مجرد كحل منه لأنه يحدث ويتعلم منه الحديث. يقول عبد الرزاق ابن همام الصنعاني صاحب الصحيفة وذكر أحمد بن حنبل، أحمد تلميذه، أحمد رحل إلى اليمن ليسمع من عبد الرزاق. يقول عبد الرزاق لما ذكر أحمد دمعت عيناه فقال، لاحظ ان اذا اردت ان تسمع عن الورع فعليك باحمد، له كتاب صنفه وسماه الورع، وله كتاب جمعه الخلال يسمى جامع الخلال، نقل فيه نقولات عظيمة عن هذا الامام الهمام. يقول عبد الرزاق بلغني ان نفقته نفدت، فاخذت بيده فأقمته خلف الباب وما معنا أحد، فقلت له إنه لا تجتمع عندنا الدنانير إذا بعنا الغلة أشغلناها في شيء وقد وجدت عند النساء 10 دنانير فخذها. الكلام ده دينه بن احمد على الباب وما احد يسمع هذا الكلام. فقال وارجو الا تنفقها حتى يتهيأ شيء. فقال لي قال احمد لعبد الرزاق يا ابا بكر لو قبلت من احد شيئا قبلت منك. لاحظ ان احمد كان ابناؤه يتضورون جوعا من شدة الجوع وعرضوا عليه بعد ان خرج من الفتنة قصرا ومالا كل شهر فابى واخى ورفض ان يأخذ من الامير شيئا. يقول ابو اسماعيل الترمذي جاء رجل 10,000 من ربح تجارته الى احمد فردها. وقيل ان صيرفيا بذل لاحمد 500 دينار فلم يقبل. هذا الكلام لما تقرأه هذا كلام منتزع من بين كلمات طويلة. ان احمد في هذه المحنة كان لا يجد الطعام. كان لا يجد الطعام. يقول سليمان الشاذكوني. سليمان هذا رجل حافظ لكنه ضعيف. يعني من اوسع الناس رواية مع ضعف حفظه. لكنه كان من اصحاب احمد. يقول يشبه علي بن المديني باحمد بن حنبل. هو بيتساءل هيهات يعني كيف نقارن علي باحمد. ما اشبه السك باللك. ما اشبه السك باللك. السك يعني ضرب من الطيب يعني فاخر في ثمنه. واللك هو صدق رديء. يعني هل هذا يستوي مع هذا؟ لقد حضرت من ورعه شيئا بمكة إنه أرهن سطلا عند ثامي رجل بتاع فول. يعني الحلة بتاعته رهنها في مقابل يعطيه شوية فول. فأخذ منه شيئا ليقوته فجاء فأعطاه فكاكة. يعني لما رجع أعطاه الرهن عشان ياخد السطل. فأخرج إليه سطلين. صاحب الفول أخرج 2 زي بعض. فقال انظر أيهما سطلك أي واحد فيهم. فقال لا أدري أنت في حل منه وما أعطيتك ولم يأخذ. يعني اشتبه عليه الأمر أخذ هذا ولا هذا. خشي أن يأخذ سطلا ليس له. قال الفاني صاحب الفول والله إنه لسطله وإنما أردت أن أمتحنه. يعني ما كان من رجل إلا امتحان الإمام أحمد لهذا الأمر. قال أحمد بن محمد بن مسروق قال لي عبد الله بن أحمد دخل علي أبي يعودني في مرضي. فقلت يا أبا عندنا شيء مما كان يضرنا به المتوكل أفأحج منه؟ قال نعم. قلت فإذا كان هذا عندك هكذا فلما لا تأخذ منه؟ قال ليس هو عندي حرام ولكن تنزهت عنه. يتنزه عن أموال السلاطين. لذلك كانوا إذا أخذوا مالا من سلطان يأخذون مال الجزية. هو أطيب مال كانوا يأخذونه. يقول الجنيد خلف له أي المحاسبي أبوه مالا كثيرا فتركه وقال لا يتوارث أهل ملتين. أبوه طيب أبوه كان مسلم لم يكن كافرا ومع ذلك يقول لا يتوارث أهل ملتين لأن أباه كان واقفيا. يعني يقف في مسألة خلق القرآن لا يتكلم لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق واقف. فلم يأخذ مال أبي لهذا القول. طبعا أنا لو أبو يهودي هيأخذ المال منه ودي مصيبة. قال البخاري ما توليت شراء شيء ولا بيعه قط. فقلت له كيف وقد أحل الله البيع؟ قال لما فيه من الزيادة والنقصان والتخليط. فخشيت إن توليت أن أستوي بغيري فقلت: فمن كان يتولى أمرك في أسفارك ومبايعتك؟ قال: كنت أكفى ذلك. يعني كان البخاري من ورعه أبوه ترك له تجارة كبيرة جدا، فكلف بعض إخوانه أن يتجر في هذا المال ويأتيه بما يريد، وكان لا يباشر البيع والشراء بنفسه خشية أن يظلم رجلا في البيع والشراء. يقول ابن أبي عاصم: وصل إلي منذ دخلت إلى أصبهان من دراهم القضاء زيادة على 400,000 درهم، لا يحاسبني الله يوم القيامة أني شربت منها شربة ماء أو أكلت منها أو لبست. طبعا معروف أن العلماء زمان كانوا يتطرعون عن أمر القضاء، لكنش واحد يعني يذهب ويرشح نفسه يبقى قاضي، مع أن القضاء كان أعلى رتبة في الأمة بعد الحاكم والخليفة، يعني بمثابة رئيس وزراء، القاضي في البلد بمثابة رئيس وزراء، فكانوا يكرهون ذلك بل يفرون من ذلك. وكان الذي يتولى القضاء يتهم في دينه، يتهم في دينه. وأوضح مثال على هذا ما قاله ابن المبارك لابن علية لما تولى القضاء. ابن علية رجل حافظ كبير من رجال الصحيحين، لكنهم عرضوا عليه القضاء وأصروا على ذلك فقبض. ابن مبارك لم يعجبه الكلام، بعث إليه وقال له في أبيات شديدة جدا، يقول: يا جاعل العلم له بازية، يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بعدما كنت دواء للمجانين، فبذلك العلم بآثاره في طرق أبواب السلاطين، إن كنت أكرهت فماذا كذا زل حمار العلم في الطين، لا تبع الدين بالدنيا كما يفعل ضلال الرهابين. شوف الكلام، يقول له انت حمار عشان بقى قاضي. إذا كان الرجل إذا أتاه المال يرفض هذا المال، يخشى أن يكون من المظالم، أن يكون هذا المال من المظالم فيأخذ مال المسلمين بغير حق. يقول ابن أبي عاصم صاحب كتاب السنة: لما كان من أمر العلوي بالبصرة ما كان رجل مبتدع، ذهبت كتبي فلم يبق منها شيء، فأعدت عن ظهر قلبي 50,000 حديث، كان محدث كبير حافظ، فأعاد عن ظهر قلبي عن من حفظه الذي يحفظ في صدري 50,000 حديث. كنت أمر إلى دكان البقال فكنت أكتب بضوء سراجه، يكتب على ضوء السراج، ثم تفكرت أني لم أستأذن صاحب السراج، فذهبت إلى البحر فغسلته ثم أعدته ثانيا. طبعا ده كلام نماذج عالية جدا، لكن احنا عايزين نصل إلى درجة قريبة من هذه الدرجة حتى لا نقع في المتشابهات ونقع في الحرام، لأن الناس لن تجرأوا على الحرمات، مش تجرأ على الشبهات، لا تجرأ على الحرمات ويفعل الحرام وهو لا يتورع في ذلك، بل يظهر الحرام أمام الناس ولا يستحي من الله عز وجل. يقول ابن عقدة، وابن عقدة هذا من أحفظ أهل زمانه وله مسند هو أجمع مسند على وجه الأرض لكنه مفقود، يقول ابن عقدة: وكان يؤدب ابن هشام الخزاز، فلما حذق الصبي وتعلم وجه إليه أبوه بدنانير صالحة فردها، فظن ابن هشام أنها استقلت فأضعفها له. لما رد المال قال له يعني هو أكيد بيقول إن ماذا مش كثير، فرح مزود عليه وبعث إلى مرة ثانية، فقال: ما رددتها استقلالا، ولكن سألني الصبي أن أعلمه القرآن، فاختلط تعليم النحو بتعليم القرآن، ولا أستحل أن آخذ منه شيئا ولو دفع إلي الدنيا. يعني اختلف العلماء في أخذ الأجرة على القرآن، الراجح أنه يجوز، لكن الرجل كان يعلم الصبي بنية تعليم النحو، ثم طلب الصبي أن يتعلم القرآن وهو لا يريد أن يعلم القرآن بأجرة، فلما اختلط هذا بهذا ترك المال كله. يقول أبو حاتم محمود بن الحسين القزويني: كان ما يضمره القاضي أبو بكر الأشعري من الورع والدين أضعاف ما كان يظهره، فقيل له في ذلك فقال إنما أظهر ما أظهره غيظا لليهود والنصارى والمعتزلة والرافضة لئلا يستحقر علماء الحق. يعني رجل عنده من الورع العظيم ويظهر القليل حتى يعلم الجميع أن في الأمة رجالا يتارعون عن أكل المتشابهات، بل ربما تركوا بعضا من الحلال. يقول السمعاني صاحب كتاب الأنساب: قرأت بخط هبة الله السبطي أن ابن الدجاجي كان ذا وجاهة وتقدم وحال واسعة، وعهدي به وقد أقنى عليه الزمان، وقصدته في جماعة مسرين لنسمع منه وهو مريض، فدخلنا وهو على بارية على حصير وعليه جبة قد حرقت النار فيها وليس عنده ما يساوي درهما، فحمل على نفسه حتى قرأنا عليه بحسب شرح أهل الحديث. طبعا لما تسمع أهل الحديث يعني دخلين عشان ياخذوا من المحدث كل شيء. يقول: فلما خرجنا قلت: هل معكم ما نصرفه إلى الشيخ؟ يعني نعطيه بعض المال بعد أن رأوا هذه الحالة الهيئة يعني الرثة. قال: فاجتمع له نحو خمسة مساقيل، فدعوت بنته وأعطيتها، ووقفت لأرى تسليمها له، فلما أعطته وضع يده على وجهي وأخذ يبكي بكاء طويلا، ونادى بأعلى صوته: وفضيحة، آخذ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عوضا؟ لا والله. ونهض حافيا إلي وبكى، فعدت الذهب إليهم فتصدقوا به. شوف الرجل نايم على حصير مقطع وما عنده مما يساوي درهم، ومع ذلك تورع عن أخذ المال لأنه لا يأخذ مالا على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول السمعاني: دخل أبو إسحاق الشيرازي يوما مسجدا ليتغذى، استغفر الله، دخل ليتغذى فنسي دينارا، ثم ذكر فرجع فوجد، يعني بعد ما رجع من المسجد ذهب إلى المكان فوجد دينار في نفس المكان، ففكر وقال: لعله وقع من غيري فترك. يعني خشي أن يكون هذا الدينار ليس من ماله، أن يكون دينارا لأحد إخوانه المسلمين. طبعا هذا يدخل معنا في مسائل كثيرة جدا، منها أن يرى الرجل مالا ملقى على الأرض فيأخذ هذا المال ويقول: إن لم أخذه أنا أخذه غيري، فأخذه خلاص، فيأخذ المال ويظن أن المال هو حق له، لكنه إذا أخذ المال وجب عليه التعريف، وجب عليه أن يعرف هذا المال حولا كاملا، لأنها أمانة، ولا يحل لمسلم أن يأكل مال أخيه المسلم بغير طيب نفس. يقول السمعاني: وكنت أقرأ على الكروخي فمرض، فنفذ له بعض السامعين شيئا من الذهب فما قبله، وقال: بعد 70 واقتراب الأجل آخذ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ورده مع الاحتياج إليه، ثم جاور بمكة حتى توفي، وكان ينسخ كتاب أبي عيسى بالأجرة ويتقوت. يعني رجل عنده أكثر من 70 عام وبينسخ الكتاب، وهذا هو أجره الذي يأكل منه. فانظر إلى بعض هذه النماذج، وقد تركت الكثيرة خشية الإطالة، حتى الأمر يعني يظهر لنا جليا أنه ينبغي أن تربط هذه المسائل بالتطبيق العملي، أننا لا نتعلم هذا العلم ثم نخرج فلا نتورع في بيعنا ولا في شرائنا، لأن أسواق المسلمين تموج بالغش والخداع والخديعة، وهذا أمر عظيم جدا. وفقد الناس النصيحة في أسواقهم، يعني انظر إلى محمد بن واسع رحمه الله تعالى لما كان يقول: وقد باع حمارا له، فقال المشتري: أترضاه لي؟ فقال محمد: والله لو رضيته ما بعته لك. طب بالله عليك دي الحمار تمنه 100 جنيه بعد الكلمه دي هتنزل قد ايه؟ له ثمن؟ لا ثمن له، لا ثمن له. فعلى هذا المثال لو ان رجل اشترى السياره من رجل قال له يا عم، قال له يا عم دي سياره، فيركب السياره ثم لا يراها شيئا، هذا غش وخداع، وهي مصيبه عظيمه ابتلي به المسلمون في اسواقهم. نسال الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. يعني احنا قلنا جماعه الاسئله يوم الثلاثاء، يعني ما كان في موضوعنا نجيب. يعني رجل يأخذ الصدقات من الناس وينفقها بمعرفته في مصادره، في مصادرها الصحيحة، ثم جاء له كفارة يمين 60 جنيها، على أي وجه ينفقها كفارة يمين 60 جنيه؟ طيب طعم 10 مساكين بهذه الكفارة، وإن استطاع أن يكسو بهذه 60 10 مساكين جاز له ذلك. أخ ابتلي بالتدخين، هل التدخين ينقض الوضوء بعدما حرمه المفتي؟ هو يعني التدخين حرام من قبل المفتي ما حرم المفتي، يعني طبعا نواقض الوضوء معروفة، لكن التدخين ليس من نواقض الوضوء لكنه من الخبائث العظيمة. والتدخين يدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا. وهذا ورد في البصل والثوم، والتدخين أشد وأعظم، لأن البصل والثوم حلال لكن الخبيثة في الرائحة، والسجار أعظم خبثا من هذه الشجرة. فلذلك لو أن رجلا شرب من هذه السجار رائحة الفم تظل معه فترة طويلة، فهذا الذي يمنع من دخول المسجد أولى من الذي أكل البصل والثوم. لكن لم يذكر أحد من أهل العلم أن السجار من نواقض الوضوء، بل ما في هناك دليل يفيد ذلك، لكنه على معصية عظيمة يخشى عليه أن تكون من الكبائر، لأن الإصرار على هذه الأفعال تعد من الكبائر. يقول الأخ: تزوجت بميزان بعيد وكنت لا أعرف شيئا عن الميزان، وعندي أولاد إناث وذكور، ولكني عطلة وأحاول مع زوجتي أولادي في العودة إلى الله بالحسنى، ولكن يطفو مع قدس. يعني يا جماعة مسألة الالتزام أنت وفقك الله عز وجل طريق الهداية، فهذه نعمة عظيمة فاشكر الله عز وجل عليها. فإذا كنت قد وفقت إلى هذا فاعلم أنك مبتلى، كما قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فأنت قلت آمن، فإذا وصلت إلى هذه الدرجة فأنت مبتلى، تحارب من الأهل وترى الغربة الحقيقية في الدار وفي عملك وفي كل مكان، فينبغي أن تكون على يقين من هذا الأمر أنك مبتلى من أول لحظة. فمسألة أنك تحارب من كل شيء هذا أمر ينبغي أن يكون ظاهرا أمامك في كل وقت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أما اقتناء التلفزيون فهذا شيطان، كيف تقتني شيطان؟ يعني واحد يعني يشتري شيطان في بيته ويضعه في البيت؟ فإذا كان التلفاز في بيتك أنت مثلا تقول: والله أنا بتفرج على الشيخ الشعراوي، يبقى إيه العلة اللي إحنا إيه بنحطها دايما؟ طب مش عارف إيه في ذاك القرآن الكريم. طيب نحن ذكرنا اليوم أن من عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه، وأنت عرضت نفسك للتهم، فإذا أساء البعض الظن بك فلا تلوم إلا نفسك، لأنك وضعت نفسك في هذه التهمة، فكنت مقتنيا لهذا التلفاز والأصل فيه الشر. فإذا كان في بيتك فقد وضعت أمرا يساء بك الظن، فلو جئت أو جاء رجل وأساء بك الظن فهو معذور في ذلك، لأنك وضعت نفسك في موضع الريب، فلا ينبغي لمسلم أن يضع نفسه في هذا الموضع. ثم إن النفس ضعيفة وإن الشهوات قوية والنفس تميل إلى الهوى، فلو اقتنيت هذا الجهاد ربما يضعف الإيمان فيأتيك الشيطان ويوسوس لك أن تفتح هذا الجهاد، فتفتح الجهاد ثم تواظب على ذلك بعد ذلك، تبقى المصيبة عظيمة. إذا المسألة ينظر إليها نظرة أوسع من هذه النظرة. يقول جينا في حاجة للاستشارة، طيب إن شاء الله بعد الصلاة نجد. طيب سؤال هو في الورع، ما حكم أخذ الأجرة على مباراة كرة القدم؟ هم اختلفوا في أخذ الأجرة على القرآن والحديث، لكن في أخذ الأجرة على كرة القدم في فتوى للجنة دائمة أنه لا يجوز للاعب الكرة أن يأخذ أجرا على هذا اللاعب، لأنه لاعب بيلعب، فلا يأخذ أجرة على هذا اللاعب. وكما قلنا يا جماعة إن خطر الكرة مش في النظر إلى الفخذ اللاعب ولا الكلام ده، في أكثر من هذا كما ذكرنا قبل ذلك أن عقد الولاء والبراء يكون على الفريق اللي بيغلب. عقد البراء يعني تجد واحد مثلا يقول لك أنا بشجع البرازيل، ليه؟ لأن البرازيل ده فريق محترم وهم كفرة، فيوالي هؤلاء. طيب لو البرازيل تلعب مع السعودية هيعمل ايه؟ شجع البرازيل. اذا عقد الولاء والبراء على هذه الكرة فكان محبا لهؤلاء وباغضا لهؤلاء. شوف المصيبة العظيمة دي، اخطر من النظر الى عورة اللعب ولا الكلام دوت، لا ده امر مس العقيدة، مس العقيدة في صميمها. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا. أقول قولي هذا، والسلام عليكم.